بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعم فضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 81 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihn folgen lassen werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem erneuten Vortrag über dieses spannende Buch, dessen Beschreibung und Erläuterung geschrieben vom Sheikh al-Albani rahimahullah über die Art und Weise des Gebets des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vom Anfang, vom Takbir bis zum Ende des Taslim, so als ob du ihn sehen würdest. Und diesbezüglich begrüße ich euch mit dem islamischen Gruß. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وصل بنا الحديث إلى جلسة الاستراحة، فبعد أن فرغنا من الأذكار بين السجدتين مع جلسة الاستراحة، قال المصنف رحمه الله: ثم يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، أي بعد الفراغ من السجدتين في الركعة الأولى، قبل أن يقوم للثانية يجلس النبي عليه الصلاة والسلام جلسة خفيفة حتى يعود كل عظم إلى موضعه. وتسمى هذه بجلسة الاستراحة، يعني فرغت من الركعة الأولى بسجدتيها، والآن أنت تقوم للثانية، لا تقوم مباشرة بل اجلس حتى يعود كل عظم إلى موضعه، كل مفصل إلى موضعه، ثم تقوم. الله أكبر. ودي بنسميها جلسة الاستراحة. البعض يدعي أن النبي فعل هذا عندما كبر سنه وعظم بدنه، فكان لا يستطيع أن يقوم مباشرة، وهذا لا دليل عليه. من يقول بهذا فليأتي بالدليل أنه كان يجلس هذه الجلسة من أجل كذا، ولا يوجد الدليل. إذن هي السنة، فجلسة الاستراحة هي السنة. ولذلك هذا الحديث عند البخاري في صحيحه رحمه الله، كذلك عند أبي داود، ويعرف عند الفقهاء باستراحة أو جلسة الاستراحة، وقد قال به الإمام الشافعي رحمه الله، كذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فهذه السنة ولا معارض لها، عشان كده بنقول دايما في الأحكام لابد أن تلزم الدليل، فكل من يأتي بقول عار على الدليل يرد، خاصة في باب الأحكام، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والتسليم. وهنا ورد النص، ما دام ورد النص ما تجيش أنت تأوله أو تقول أصل عشان كذا، طب عشان كذا جبتها منين؟ هذا هو السؤال، هل أخبر النبي بذلك؟ هل هناك نص عن صحابي عاهد النبي وعاصره في هذا الحكم ونقله، قال كان يفعل هذا لكبر سنه أو لعدم قدرته على القيام مباشرة؟ إن كان ماشي، لكن لا يوجد، فتلزم السنة. إذن جلسة الاستراحة هي السنة، يعني بعد ما تفرغ من الركعة الأولى بسجدتيها قبل قيامك للثانية تجلس جلسة حتى يعود كل عظم إلى موضعه، خلاص. وكذلك عند القيام للرابعة، جزاكم الله خير، في الصلاة الرباعية فرغت من الثالثة بسجدتيها تقوم للرابعة، فتجلس جلسة الاستراحة قبل القيام للرابعة. نعم.
Meine Geschwister, das letzte Mal sind wir angekommen. Das restliche Sitzen. Der Autor Rahimahullah sagt, dann saß der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gerade auf seinem linken Fuß aufrecht, bis jeder Knochen zu seiner eigenen Position zurückgekehrt war. Diese Sitzung, eine ganz kurze Sitzung, die man unternimmt, bevor man zur nächsten Raka'a aufsteht. Das heißt, wenn ihr die erste Raka'a im Sujud, das Sujud beendet habt und gerade aufstehen wollt, euch aufrecht aufstehen wollt, dann sollte man eine kurze, kleine Pause sitzen, bis jeder Knochen seine eigene Position erreicht hat oder zurückgekehrt war, und dann könnt ihr erst zur nächsten Raka'a aufstehen. Genauso in anderen Raka'at, wo man quasi von der einen zur nächsten Raka'a rüber aufstehen muss. Es gibt Menschen oder Leute, die behaupten, dass diese Art und Weise, diese Sitzung der Pause, wie sie genannt wird, die hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nur benutzt, weil er alt geworden ist. Er hat sie eher in den älteren Jahren seiner Lebenszeit benutzt, wo er nicht die Energie hatte oder die Möglichkeit oder die Kraft, um aufzustehen, und deshalb hat er diese Pause unternommen. Da sagt man zu diesen Menschen, zu diesen Leuten, die das behaupten: Wenn ihr ein Nass, wenn ihr einen Text oder eine Stelle irgendwo in der Sunna oder im Koran findet, der dies beweist, dann könnt ihr diese Aussage gerne weiter verbreiten, aber ohne Beweise kann man diese Aussage nicht verbreiten oder weitergeben, weil, wie die Großgelehrten auch gesagt haben, dass diese Sitzung der Pause, sie gehört zur Sunna.
الاعتماد على اليدين في النهوض إلى الركعة، قال المصنف رحمه الله: ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية، وكان يعجن في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام، وكان صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية استفتح بالحمد لله ولم يسكت صلى الله عليه وسلم، وكان يصنع في هذه الركعة مثل ما يصنع في الأولى، إلا أنه كان يجعلها أقصر من الأولى كما سبق.
Kommen wir nun zum Abstützen mit den Händen beim Aufstehen zur nächsten Raka'a. der Autor sagt, dann stand er, sallallahu alaihi wasallam, zur zweiten Raka auf, indem er sich am Boden abstützte. Auch ergriff er seine Faust während des Gebets. Er stützte sich mit den Händen beim Aufstehen. Wenn er, sallallahu alaihi wasallam, zur zweiten Raka aufstand, begann er ohne Pause mit alles Lob sei, also mit Fatiha angefangen. Er verrichtete diese Raka genauso, wie er die erste davor verrichtet hatte, außer dass er sie kürzer machte als die erste.
هذه السنة اختلف حولها العلماء نظرا أن بعض العلماء قال إن حديث العجن فيه نكارة والشيخ الألباني قوى الحديث يعني إيه العجن؟ يعني بعد ما تفرغ من الركعة الأولى كذلك الثالثة وجلست جلسة الاستراحة قبل أن تنهض للركعة الثانية والرابعة بتبدأ تضع كفيك على الأرض مستندا عليهما للقيام حتى شوف حتى التصوير كالعاجنة اللي بتعجن الدقيق يعني دايما المرأة التي تعجن لما تيجي تعجن بتبدأ يقول لك بتلت العجين بإيديها كده تقعد خلاص فهنا بيشبه بصورة العاجنة وده اللي خلى بعض العلماء لما قال إن الحديث فيه نكارة إنهم يرون أن الصلاة تنزه عن هذا التصوير وصورة العاجنة وانت قايم يعني الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى له رسالة طيبة بعنوان لا جديد في أحكام الصلاة لا جديد في أحكام الصلاة فذكر فيها هذا الحكم وقال أن الحديث فيه نكارة وفيه نعم نكارة وذلك ضعف الحديث وعلى هذا قال تقوم مباشرة دون عجن ودون استناد على كفيك يعني وأنت جالس جلسة الاستراحة ما تيجي تقوم للثانية ما تستندش إيه على الأرض ولكن تقوم مباشرة تستند على فخذيك وتقوم للثانية وكذلك للرابعة إلا لأصحاب العلل وضخامة الأجسام فده معذور ده معذور مثلا جسمه ثقيل ما يستطيع أن يقوم بدون استناد على الأرض فده يستند لأنه معذور خلاص أو مثلا واحد متعب ما يستطيع القيام مباشرة فيستند فده قول بعض العلماء أنهم يرون أن حديث العجل فيه نكر وعلى هذا قالوا بعدم العجن عند قيامك إلا لمعذور من ضعف أو كبر سن أو إلى آخره فده معذور الشيخ رحمه الله يرى أن هذه هي سنة إن كنت قائم للثانية أو الرابعة بتتكئ على يديك بهيئة القابض هكذا على الأرض أو تبسط وتستند وتقوم وذلك الإمام أحمد في هذه المسألة ليخرج من الخلاف فكان أحيانا يعجن وأحيانا يقوم بلا استناد يعني يفعل هذا طارة ويفعل هذا طارة فإذا نقول الأمر واسع فإن قمت بالعجن لا بأس على قول الشيخ رحمه الله وإن لم تعجن وقمت مباشرة فلا بأس فالأمر فيه ساعة نعم
هذا الاستناد يستعمل لكل الانتقال للركعة التالية
ما انت اصلا نعم لما تيجي تقوم
لما تقوم
نعم
Genau, wir sind ja gerade beim Aufstützen mit den Händen, beim Aufstehen. Da haben wir gesagt, man nimmt die Faust und stützt sich dabei drauf. In dieser Angelegenheit gibt es eine Meinungsverschiedenheit zwischen den Gelehrten. Es gibt Gelehrte, die sagen, wie zum Beispiel Said Abu Bakr, hat ein Buch geschrieben, wo drin steht oder mit dem Titel, es gibt nichts Neues in den Gesetzgebungen oder in den Regeln des Gebetes. Und er ist der Meinung, dass während dem Aufstehen sollte man sich nicht abstützen, weder auf eine Faust noch auf den Händen, sondern man sollte direkt aufstehen, ohne, wie gesagt, sich abzustützen. Und das gilt natürlich nur für diejenigen, die es können. Aber diejenigen, die entschuldigt sind, sei es wegen einer Krankheit oder wegen ihrem kräftigen Statur, ihrer kräftigen Statur, weil man quasi kräftig ist und nicht in der Lage ist, direkt aufzustehen, dann kann man ebenfalls dieses Urteil oder Meinung von diesem Gelehrten nicht nachgehen. Und der Sheikh Al-Albani, rahimahullah, wie er in diesem Buch beschreibt, ist der Meinung, dass dieses Abstützen mit der Faust zur Sunna gehört.
الشيخ رحمه الله قال في الهامش ردا على من يعني ضعف هذا الحديث ويقصد طبعا الشيخ بكر رحمه الله تعالى فقال رحمه الله تعالى عن حديث وكان يعجن في الصلاة قال رواه أبو إسحاق الحربي بسند صالح يعني الشيخ بيقوي الحديث ومعناه عند البياقي بسند صحيح وأما حديث كان يقوم كأنه السهم لا يعتمد على يديه يعني يكون مباشرة قال فموضوع يعني الحديث ده كاذب موضوع ليس بحديث وكل ما في معناه ضعيف لا يصح وقد بينت ذلك في الضعيفة أي في السلسلة الضعيفة قال وقد أشكل على أحد الفضلاء تقوية الإسناد الحربي شوف هنا أدب العلماء وقد أشكل على أحد الفضلاء من يقصد الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى اللي كان لسه قبل قليل في تعليقات الشيخ أيضا الشيخ صوبه في مسألة والشيخ أثنى عليه فانظر عند التصويب يثني وإذا وجد أن أحد العلماء يعني له قول يخالفه وقول هذا العالم ضعيف لا يقوى شوف يرد بأدب لا كما يحدث في زماننا اليوم يعني اللي بيتصيدون الأخطاء ويتمنى بس زلة أو خطأ لأحد العلماء ويذبحوا لما شوف هنا العلماء يا إخو هكذا العلم فقال وقد أشكل على أحد الفضلاء تقوية الإسناد الحربي إن أنا قويت الحديث ده فأوضحت ذلك في كتابي تمام المنة في التعليق على فقه السنة فرجعوا فإنه مهم هكذا الأدب بين العلماء نحن محتاجين في حاجة ماسة لتعلم هذا الأدب إن خلافنا بيكون في العلم مش في القلوب فلما بنختلف الرد بيكون بأدب والتصويب يكون بأدب مش بسوء أدب لأن المسلم الحق هو الذي يحزن لزلة أخيه المسلم مش يفرح انه زل ويطير بزلاته وينشرها بين الناس لا المسلم مش كده المسلم اذا راى خيرا نشره واذا راى شرا كتمه وناصح بينه وبين من وقع فيه وبين الصواب بالدليل هكذا المسلم بخلاف المنافق اذا راى خيرا كتمه وإذا رأى شرا نشره ودي خطيرة جدا فدايما المسلم الحق اللي بيرجو لأخيه الخير فإن رأى عليه زل أو منقصة ستره فيها مع المناصحة وإذا تعلقت بالعلم يبين الصواب حرصا على الشريعة بالدليل مع حفظ قدر من أخطأ إن كان من أهل العلم ودي قضية صعبة شوية عن النفس خاصة مع كل من كان له قرين في باب معين في العلم مثلا زي ما انت بتقول كده دايما صاحب المهنة يعني قل أن يعني ما يحسد من كان في مهنته صعب أن ما احسدوش ودي خطيرة جدا في العلم أشد من أهل العلم أشد كما قال العلماء الحسد كبير من الكبائر وهو بين العلماء أشد يعني بين عوام الناس موجود الحسد صح؟ بين أهل العلم أشد فدي محتاجة الورع وتقوى ودي أخطر حاجة يخفي العلم إن يقع في نفسك الحسد لمن هو أعلم منك أو لمن وفقه الله في باب أو لمن اجتمعت قلوب الناس عليه خلاص؟ ودي خطيرة جدا لأن كثير من أهل العلم غاب عنهم تلك القيم الإيمانية مثلا فلان من أهل العلم له قبول عند الناس، له قبول عند الناس، خلاص شهر بين الناس وعرف، أحبه الناس واجتمعوا عليه. فلان آخر برضه في نفس المجال من أهل العلم، لكن لم يكتب له قبول عند الناس، لم يكتب له إيش؟ القبول عند الناس. إن كان ضعيف نفس بيقع في نفسه إيه؟ الحسد اللي بيتولد عنه الحقد وتصيد الأخطاء والزلات، فبتكون الفتنة، بتكون الفتنة، فيبدأ بقى يتلمس لك خطأ أو زلة، بل وقد يحكم على مقصدك ونياتك، أنت لم تقصد، لك لا ده يقصد وهذا، وده اللي بيقع الآن عليك في كثير من الأحيان بين أهل العلم خاصة من الصغار. إنما علماء السلف الصالح كان لهم شأن آخر رضي الله عنهم. كثيرا ما أذكر لك هذا الأثر بين العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وبين أحد مشايخه، عندما أخطأ شيخه في مسألة، طبعا دلوقتي بقى التلميذ يتمنى خطأ المعلم عشان يشهر به، كثير من شباب صغير يتعلم على العلماء كبار، ولما بدأ كده الولد يحط رجليه على طريق العلم بدأ يجرح من علموه ويطعن في من علموه، ودي مشكلة خطيرة جدا. فشوف ابن القيم يعلمنا أدبا، فجلس في مجلس الدرس، إن الآن بقت شريعة دين، دي أحكام، فلازم نبين للناس الخطأ من الصواب. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس، شيخنا حبيب إلى قلبنا، هو بيسأل عن المسألة، الشيخ بيقول كذا خلاص، ودي مخالفة للنصوص. طب نعمل إيه مع الشيخ الآن أخطأ في مسألة وهو الشيخ؟ هل نذبحه ونقول الناس ما تتعلموش على دي تاني وما ينفعش؟ تعالوا نشوف. قال شيخنا حبيب إلى قلب، منزلته عالية أوي عندنا، ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا، يعني هو أخطأ في دي والصواب كذا وكذا وكذا وكذا، فما ناخدش دي بس إن دي خطأ، إنما هو شيخنا وتجرسنا. يا على الأدب يا إخوة، أو ده اسمه التجرد، ده اسمه الإخلاص، دي اسمها التقوى، إن الإنسان لا يتلمس الخطأ والزلل، وإن وجده فرح به. دي مشكلة، يبقى أنت مريض النفس محتاج تعالج نفسك. فإذا كنت مع من كان صنوا لك أو قرينا لك في أي مجال تبحث له عن خلل وإن وجدته فرحت، فراجع نفسك، فأنت مريض النفس، أنت قلبك مريض، فيك مرض لازم تعالجه بسرعة. أنا المفترض أن أنا أطبق حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ومن سطر مسلما سطره الله في الدنيا والآخرة. مش ده حديث النبي؟ مش ده منهج الإسلام؟ أخويا ده مثلا وقع في خلل، أفضحه ولا أستره؟ أستره، لكن أعالج الخلل. إذا كان الخلل اللي عنده لم يدعو الناس له، خاص به، أذكره بيني وبينه، لا ده الخلل يتعرض بمنهج وشرع وأحكام وصل لبعض الناس، فلابد أن نعالج ده في ملأ، لكن مع حفظ قدر إيش المخطئ إن كان من أهل الحق ويرجو الصواب لكنه أخطأ، فنناقشه بيننا وبينه لبيان الحق له ثم رفع التبع عنه. إذا قام هو برفع الحرج وبين للناس خلاص سقط عننا أننا بين، خلاص الشيخ إيه اللي أخطأ لما ذكرته بين للناس وده الأولى. طب ما بينش وسئلت أنا، ما ينفعش أقول عن الخطأ إنه صواب، لا يا جماعة الخطأ خطأ. أقول الشيخ نعم الشيخ أخطأ في هذه المسألة، إيه المشكلة؟ خلاص فالتخطئة واجب الآن، لكن نعرف الناس منزلته، وأنه ما قصد كذا، وربما دي زلة، وربما كذا، غاب عنه الدليل، غاب عنه كذا، والصواب كذا وكذا وكذا. هذا الفعل هو المحمود. يبقى احنا صنّا الشريعة وحفظناها من الخلل، وحفظنا قدر المخطئ، وده العدل يا إخوة والإنصاف. عشان كده الإنصاف عزيز جدا. مثلا لو اتنين حتى في المهن الدنيوية شغالين في شركة انتوا الاتنين في نفس المهنة، خلاص بتبقى بتتربص له، وبعضهم يكتم العلم عن أخيه، يبقى شايفه مثلا شغال على ماكينة معينة وهيعمل حاجة ممكن تسبب ضرر، يقول لك سيبه خليه يتورط. يا وصلنا لكده، بدل ما نقول له انتبه الله يرضى عليك، خلي بالك من كذا وكذا، اعمل كذا، مش نسيبه لما ايه يقول لك عشان انا ابقى اعلى منه في الشغل، يعرف انه بيفهمش، لا ده انا اعلمه واخد بايديه واذكره. ده المسلم، المسلم يبذل الخير للغير لانه مسلم صاحب منهج وصاحب رساله. فاحنا محتاجين نتعلم من علماء الادب ده. الشباب الصغير اللي ما ترباش على ايد العلماء ولم يجالس العلماء، عشان تجد فيه حدة وغلظة، وتجد فيه العلل والآفات دي موجودة في النفس. إنما اللي تربوا على أيدي العلماء عندهم قيم معينة، عندهم الأدب، عشان كده كانوا يتعلمون من لحظ العالم قبل لفظه. أهو شوف أدب الشيخ رحمه الله، اختلف مع الشيخ بكر في مسألة خلاص، فشوف الرد الجميل. وقد أشكل، يعني كمان بيحمل الخطأ بتاعه على مندوحة من الخير، ده أشكل على الأمر بس. وقد أشكل على أحد الفضلاء، أحد إيش؟ الفضلاء. تعال بقى اليوم من دول، ده ضال مضل، ده مبتدع، ده يا ابني بس اهدى الله يصلح حالك ويهديك. ضللته ليه يا ابني؟ وبدعته ليه بدون حيثية؟ دي أمور فروعية فقهية، والخطأ وارد فيها يا ابني، إما غياب الدليل أو إشكال في تصحيح أو تضعيف، خلاص، أو لم يصله الدليل فاجتهد الرأي، خلاص، فدي مسائل فروعية، فلازم فيها الأدب، وما هياش في أصول المنهج عشان تبدع وتفسق. فأصبحنا مش عارفين نفرق بين الزلة وبين البدعة، ودي الخطيرة جدا. فعشان كده نتعلم ده من العلماء، من مجالسة العلماء، ومن شرح كتبهم، ومن النظر في أقوالهم، ومن مراجعة بعضهم لبعض، ومن مناصحة بعضهم لبعض، ومن مراسلة بعضهم لبعض، لازم نتعلم من ده. إذن قضية العجن اختلف حولها العلماء، بعضهم يرى أن الحديث فيه ضعف، وبعضهم يقوي الحديث كالشيخ الألباني، والأمر واسع يا إخوة، الأمر واسع، يعني اعجن اعجن، مش هتعجن ما تعجنش. دي مسألة فروعية مصدرها اجتهاده، اختلف فيها العلماء ما بين تصحيح وتضعيف لنص، خلاص كده. فالأدب إيه؟ حضرتك بتقوي الحديث وتاخد بقول الشيخ رحمه الله، اعجن. أنا ما باخدش بتقوية الحديث مثلا، فأنا بقوم على طول خلاص، إيه المشكلة؟ هل يؤثر هذا على صحة الصلاة؟ الجواب لا، الجواب لا، خلاص. طب أعجن مرة وما أعجنش مرة، ماشي، كحال الإمام أحمد رحمه الله. وكان ده من فقه أحمد، دائما في المسائل اللي فيها خلاف كده ويتحرج من ترجيح أحد القولين، فأحيانا يعمل إيه؟ يفعل ده طرة ويفعل ده طرة رحمه الله، يعني مرة كده ومرة كده، وهكذا الفقه. فده أدب مهم لازم نتعلمه في باب الردود. يبقى نفرق بين زلة العالم وبين البدعة اللي في الأصول، وإزالة الشبهة قبل أن نبدع، مع مناقشة من وقع في بدعة ومناصحته ودعوته إلى آخر الأحكام اللي جاء بها الإسلام. لكن أن نفرح لزلة إنسان يبقى عندنا خلل وعندنا مرض في النفس، مفترض بنحزن، والحزن يترجم إلى مناصحة وتصويب بأدب، ونفرق بين الخطأ والمخطئ، ودي مهمة أوي. نعم.
Wir haben ja eben gerade gesagt, dass in der Angelegenheit des Abstürzens mit den Händen eine Meinungsverschiedenheit gibt zwischen den Gelehrten und Imam. Sheikh Albani rahimahullah hat hier uns verdeutlicht und geschrieben, warum er der Meinung ist, und er hat mit einer unglaublichen oder einer gewissen Erziehung darauf geantwortet und den Sheikh, wie wir ihn gerade genannt haben, Zaid Abu Bakr quasi korrigiert, mit einer netten, er hat nette Begriffe benutzt, die der Schaf gerade gelesen hat. Er hat auch hier geschrieben, das Sitzen ist bekannt als Jalsatu al-Istiraha, das rechtliche Sitzen, also ein Sitzen mit Pause, von den Rechtsschulen des Fiqhs. Shafi'i unterstützte es, ebenso wie Ahmed, in Tahqiq und bevorzugte es so stark, wie es von ihm wohl bekannt ist, dass er darauf bestand, der Sunna zu folgen, was dem nicht widerspricht. Er hat hier noch weiterhin ein paar Sachen geschrieben und ein paar Beweise genannt, die er folgt. Und subhanallah, Imam Ahmed, rahimahullah, wenn es solche Angelegenheiten gibt in diesen Säulen, in diesen Sachen, wo es halt keine festen Beweise gibt, wo ein Ijtihad quasi jetzt angewiesen ist, wo die Gelehrten quasi ihre Meinung sagen, dann tut er manchmal die eine Meinung verrichten in seinem Gebet und manchmal die andere Meinung verrichten in seinem Gebet. Und das gehört ebenfalls zur Erziehung eines Menschen. Und subhanallah, in unserer Zeit ist es auch so, dass viele Menschen Neid entsteht in ihren Herzen, wenn sie andere Leute sehen, die quasi bei den Menschen bevorzugt werden. Vor allem in Sachen Wissen, was Wissen anbetrifft, oder zwischen den Gelehrten vor allem. Wenn es zwei Brüder gibt und beide angefangen haben, zum Beispiel das Wissen anzueignen, und der eine ist bei den Menschen eher beliebter als der andere, dann wünscht sich der eine Mensch, dass der andere einen Fehler macht. Und Neid entsteht in seinem Herzen. Möge Allah uns von diesem Neid bewahren. Und wenn jemand diese Gefühle verspürt, auch in einer Firma, wenn man Arbeit und Kollegen hat und man denkt, ich werde ihm mein Wissen nicht weitergeben, damit ich höher angestellt werde oder höher angesehen werde, ich lasse ihn lieber Fehler machen. Man freut sich über die Fehler anderer. Und wenn jemand dieses Gefühl hat, dann sollte man wissen, dass er eine Krankheit in seinem Herzen hat und die soll er schnellstmöglich heilen. Oder es gibt sehr viele Studenten, die bei Shuyukh quasi Wissen aneignen, und diese Studenten, sie wünschen sich ebenfalls, dass sie einen Fehler beim Sheikh vorfinden, damit sie ihn korrigieren können und damit ihn Ruhm gelangen oder sagen, guck mal, der ist berühmt geworden, er weiß mehr als der Sheikh. Das sind alles so Beispiele dafür. Ibn Qayyim rahimahullah sagt einen wunderschönen Satz. Er sagt, unser Sheikh ist lebenswürdig in unseren Herzen. Mit diesem ersten Satz tut er den Stellenwert des Sheikhs quasi anheben, nach oben, nicht beleidigen oder sagen, er hat Fehler gemacht. Er sagt, unser Sheikh ist lebenswürdiger in unseren Herzen, aber die Wahrheit ist lebenswerter als unser Sheikh. Das heißt, oder die Wahrheit ist uns lieber als unser Sheikh. Das ist quasi Al-Adl, das ist die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit ist, wenn ihr zwar bei einem einen Fehler seht, und diesen Fehler müsst ihr korrigieren natürlich, wenn ihr den Fehler korrigiert, aber ohne den Stellenwert des anderen zu verletzen oder zu erniedrigen oder zu reduzieren. Das ist die Gerechtigkeit im Islam. Und diese Antwort, die Ibn Qayyim rahimahullah gesagt hat, das ist die Aufrichtigkeit, das ist Al-Ikhlas. Das ist die Taqwa, die in dem Herzen jedes Muslims enthalten sein müsste normalerweise. Und wenn wir viele andere Menschen sehen, dann müssen wir sie, wie gesagt, verdecken. Wir dürfen nicht um seinen Wert quasi reduzieren oder erniedrigen. Und die Fehler, wie gesagt, müssen wir im Nachhinein natürlich korrigieren.
قال وكان صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية استفتح بالحمد لله ولم يسكت يعني لم يقل دعاء الاستفتاح مرة ثانية في الركعة الأولى فقط خلاص بدأ يقرأ الفاتحة مباشرة والشيخ فرق بين أمرين بين دعاء الاستفتاح وبين الاستعاذة فالشيخ رحمه الله تعالى بيرى أن الاستعاذة في كل ركعة في الصلاة قبل القراءة دي مسألة خلاف بين العلماء بعضهم يرى أن الاستعاذة في الركعة الأولى فقط خلاص ده قول القول الآخر وده اللي رجحه الشيخ رحمه الله الشيخ الألباني وجوب الاستعاذة في كل ركعة في الصلاة ليه لقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أمر للوجوب إذن كل ما تيجي تقرأ القرآن استعذ طيب أنا هقرأ في الأولى هقرأ في الثانية هقرأ في الثالثة هقرأ في الرابعة صح؟ في الأربعين إذن كل ما أقرأ أستعذ بالله هذا قول العلماء طب الجماعة اللي قالوا في الركعة الأولى فقط استندوا على إيه؟ استندوا على أن الأمر لا يعني التكرار ولكن يعني المرة، بحديث النبي عليه الصلاة والتسليم إن الله تعالى فرض عليكم الحج فحجوا أمره. فقام رجل يقول يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت النبي، كررها الرجل فسكت النبي، كررها فقال لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم، ذروني ما تركتكم، يعني هي مرة واحدة في الايه في العمر. فقالوا الأمر هنا للوجوب، نعم لكن وجوب المرة مش تكرار، خلاص كده. فده حجة من قالوا إن الاستعادة بتكون إيه؟ مرة واحدة فقط في بداية الصلاة. والأمر خلاف ما كان ذكر، لماذا؟ لأن هنا أخذوا على إيه؟ إذا الشرطية، فإذا قرأت خلاص القرآن ده شرط، أسلوب شرط. فإذا قرأت فعل الشرط قرأت، جواب الشرط فاستعذ بالله، يبقى كل ما تقرأ لازم إيش؟ تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وده اللي رجحه الشيخ رحمه الله تعالى، وهو طبعا الأصوب بإذن الله تعالى. فكل ما تقرأ تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وبرضه هنا في تنبيه كويس مهم، يعني دقيق جدا، قل أن يعرفه من يقرأ القرآن. في المقرأة مثلا، بتعمل مقرأة في المسجد أو جالس لقراءة القرآن، فبنقول لك استعذ بالله عز وجل مع كل قراءة، صح؟ على أحد القولين. طيب كلام جميل. طب يا عم الشيخ، أنا مثلا هبدأ القراءة أستعذ فقط وسمي ولا أستعذ فقط؟ واضح؟ يعني مثلا ده القارئ هيبدأ فبيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ. أنت قاعد بعد الدور بعده، خلاص ده سمى خلاص بسم في البداية، صح؟ فأنت هتبدأ من نص السورة مثلا أو بعد بداية السورة، هل تستعذ فقط ولا تستعذ وتسمي؟ نقول لك استعذ وسمي، خلاص. ويجوز أن تستعذ فقط وما تسميش، لأن الأولاني إيه؟ سمى. بس هننبه عليك لما تستعذ فقط، لما تكون هتستعذ فقط مع وسط السورة أو آخرها، نقول لك يجب أن تنتبه للمعنى في بداية قراءتك. فإن كان المعنى يتعلق بالله وأسمائه وصفاته وبأهل الإيمان، يبقى نقول لك سمي، عشان خطر إن أنت تستعيذ. ما تقول إيه؟ ما ينفعش تقول مثلا هنقرأ من آخر سورة الحشر، خلاص هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، أنت تبدأ بدي، فما تقولش إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الله، بئس القارئ أنت، لا أنت فاهم ولا عالم، تستعيذ إن ربنا هو الله يا مجرم. فلازم تفهم وأنت بتقرأ، القراءة مش حروف بتقرأ، أنت فهم معاني، خلاص. ما تقول هتبدأ مثلا إيه لهم جنات، خلاص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لهم جنات، إيه ده ينفع الكلام ده؟ ينفع الكلام ده؟ يبقى نقول لك وانت بتقرأ لازم يكون عندك فهم لما تقرأ. فإن كان يتعلق الأمر تستعيذ فقط، يتعلق الآية اللي هتقرأها صفة من صفات الله أو الأهل الإيمان أو نعيم أهل الجنة أو كذا أو كذا، فما تقولش أعوذ بالله وتسكت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الله فهمتوا حاجة؟ فهمت انت حاجة؟
نعم.
بس دي مهمة قوي. يبقى وانت بتقرأ افهم وتدبر، خلاص؟ ما تقولش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنة. ينفع؟ ما ينفعش. يبقى انت مش فاهم، معذرة تانية. عشان كده بنقول القرآن يحتاج إلى قلوب، ويحتاج إلى علم وفهم وتدبر. نعم.
عشان لقد قلت شهد الألباني يعني
بيقول استعاذ في كل ركعة.
بس هو القرآن
إيه؟
ركعة تانية قال الحمد لله رب العالمين بدون.
ماشي، ما أم يعني مستف بيقول لك ما سكتش عشان يقول أعوذ بالله مش ترجمة أو الاستفتاح، ما فيش استفتاح، فيقول لك قال استفتاح ما فيش، لكن في استعاذة، فيستعيذ ثم يقرأ الحمد لله رب العالمين.
Der Autor rahimahullah sagt dann, wenn er sallallahu alaihi wasallam zur zweiten Raka'a aufsteht, begann er ohne Pause mit alles Lob sei. Also mit dem Fatiha anfangen zu lesen. Das heißt, was wir hier bemerken ist, es gibt nicht die Dua'u al-Istiftah, yani die zu öffnende Bittgebet, was wir immer im Gebet sagen. In der zweiten Raka'a gibt es dieses Bittgebet nicht. Natürlich gibt es bei jedem Koranlesen, sollte man, wie gesagt, Zuflucht vom Teufel aufsuchen, al-Istiale. Und hier gibt es ebenfalls eine Meinungsverschiedenheit zwischen den Gelehrten. Bei manchen Gelehrten sagen, dass nur bei der ersten Raka'a sollte man al-Istiale machen. Und andere Gelehrten sagen, man sollte bei jeder Raka'a, wenn man den Koran liest, al-Istiale machen, mit dem Beweis, dass Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran, und wenn du den Koran liest, so suche Zuflucht vom Teufel. Und das sollten wir bei jedem Vorlesen unternehmen. Das ist auch die richtige Art und Weise, wie der Sheikh Hafidhullah sagt. Die Frage ist, wenn wir in einer Koransitzung sind und Koran lesen, und ich zum Beispiel anfange vorzulesen und Basmala sage, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ich sage das mal und lese vor. Und dann liest der Nächste. Soll der Nächste ebenfalls Al-Istihada erstmal und dann erst Al-Basmala. Soll der Nächste ebenfalls Al-Istihada machen und Basmala oder nur Al-Basmala machen? Und da sagt der Sheikh Hafidhullah, er sollte nur Al-Istihada machen, weil der andere hat schon Basmala gemacht. Und wenn man, eine Ayah vorliest, die die Namen Allahs Azza wa Jal, seine Eigenschaften, oder die Menschen des Imans, des Glaubens oder die Jannah, des Paradies erwähnt wird, dann sollte man nicht nur Al-Istiada sagen, sondern man sollte ebenfalls Al-Basmala erwähnen. Deshalb, weil es eigentlich nicht passt, wenn man die Zuflucht vor dem Teufel sucht und dann sagt, Allah ist der Allerhöchste oder so eine Art oder andere, über andere Ayat, die wie gesagt mit dem Paradies oder mit Ahlul Iman oder mit Allah Azza wa Jal zu tun haben.
إذن وكان صلى الله عليه وسلم إذا نهض للركعة الثانية استفتح الحمد لله سورة الفاتحة ولم يسكت فالعلماء قولان في هذه المسألة في لم يسكت لأن عدم السكوت يحتمل العموم يعني لم يسكت لأي شيء آخر سواء دعاء الاستفتاح أو الاستعاذة ويبدأ بقراءة الفاتحة مباشرة خلاص ده قول القول الثاني إنه عن دعاء الاستفتاح فقط ولا يشمل الاستعاذة وده اللي رجحه الشيخ رحمه الله تعالى يبقى تستعيذ ثم تشرع في قراءة الفاتحة نصلي مثلا العشاء فأنا قرأت بكم في الأولى وجيت أقوم للثانية فأنا قايم للثانية في سري بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أشرع في قراءة الفاتحة جهرا لصلاة العشاء جهرية يبقى أنا سكت هنيها بسيطة جدا للاستعاذة ثم جهرت بقراءة الفاتحة وعلى هذا أيضا لمن أراد أن يستعيذ ولم يبسمل بعدها كما ذكرت مثلا من أسماء الله فلازم يفصل ينتظر شوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يفصل ثم يقرأ خلاص أو يقول البسملة كما ذكرت لك في هذا الأدب عند القراءة قال وكان يصنع في هذه الركعة في الثانية مثل ما يصنع في الأولى إلا أنه كان يجعلها أقصر من الأولى كما صار يعني الركعة الثانية دايما من فقه القارئ إن الركعة الأولى بتكون أطول شوية الركعة الثانية أقصر إن في بعض الأئمة للأسف بيعكسوا الآية يجي لك في الركعة الأولى بعد الفتح يقرأ مثلا ألم نشرح ويجي في الركعة الثانية يروح جايب مثلا سورة البينة أنت كده عكست لأن ألم نشرح قصيرة خلاص مع إن الترتيب صحيح البينة بعدها بكم سورة صح واتبع السنة في الترتيب لكن لم يتبع السنة في الطول والقصر انت حاجة يبقى جاب في الأولى صورة قصيرة وجاء في الثانية جاب لي صورة أطول منها نقول لك السنة غير كده السنة خلاف ده يعني الصلاة اللي ما فيهاش حاجة الصلاة هو خالف بس السنة نقول له انتبه الله يبارك لك وعشان كده نقول دايما القارئ الفقيه ده مطلوب شرعا الفقيه بالسنة بقى عشان هو بيقرأ يبقى عارف يقول ايه. مش اي واحد بيدخل خلاص، تجد حتى بعضهم حتى في السور الطويله يروح قاري في اول ركعه مثلا ايتين ويجي في الثانيه يجيب لك 10 ايات. يا ابني اللي بتعمله ده ايه العك اللي انت بتعمله ده يا ابني؟ ما تستقم على امر الله بقى وتفهم سنه النبي خلاص. فده هدي النبي، يبقى الاولى اطول. ليه الاولى اطول؟ حتى يدركه من تاخر خلاص. الثانيه بتكون اقصر شويه. يعني مثلا قرات في الركعه الاولى مثلا يعني سوره الاعلى خلاص، هات اقصر منها شويه او قريبه منها، لكن ما تجيبش اطول منها. ما تجيبش ايه اطول منها. ما تجيش مثلا تيجي في اول ركعه كما ذكرت لك تقرا مثلا ان اعطيناك الكوثر، هاي ثلاث ايات ماشي كده، ويجي بعدها يجيب الكافرون. يا ابني بس افهم بقى، حاول تخلي الاولى اطول شويه من الثانيه، فاهم؟ يبقى الاولى اطول من الثانيه، الثانيه اقصر شويه، وهكذا. علشان كده ما اجمل العلم يا اخوه الفقه، انك تكون فقيه في دينك وانت بتقرا في الصلاه. حتى في قضيه خطيره جدا، قضيه الوقف والابتداء في القراءه. في ناس يقف يقرؤون ولا يفهمون، فبيقف وقفات تضيع، وقفات ممكن يدخل اهل الجنه النار ويدخل اهل النار الجنه. او والله في الوقف والابتداء مصيبه كبيره جدا. يعني اذكر كنا في احنا بنعمل ختمه قديما على احد مشايخنا الكبار، فجلس احدهم يقرا في قول الله تعالى سوره آل عمران. استنى كده ما اجيب الايه من اولها. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. الأخ نفسه تعب فرح عليه ربنا ما خلقت هذا وسكت. قال له طبعا كلمة صعبة مش أقول، هذا من مين اللي خلق ينفع الوقف ده؟ ربنا ما خلقت هذا من مين اللي خلق؟ يبقى بينفي الخلق عن الله. قال له خد نفسك وقف بعدها قول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. فشوف الوقف اللي يودي في دهي. فياما ناس بيعقوا في القراءة، عاجبه صوته فقط مش عمال يغني لنا واحنا مش عارفين حاجة، عمال يدخل اللي في الجنة يوديهم النار واللي في النار يوديهم والله العظيم. زي واحد يبدأ مثلا ايه ولا تجدن أقربهم مودة الذين قالوا إنا نصارى ذلك أن منهم قسيسين وربان وأنهم لا يستكبرون. فأحسن يقول لك إيه، يبدأ بإيه؟ يبدأ الآن إنا نصارى. يخرب أنت إيه نصارى إيه؟ أنت نصراني يا لا. فدي مصيبة اللي عارف يبدأ ولا يروح ولا يجي. عشان كده من أهم علوم القراءات الوقف والابتداء، تعرف فين تقف ومنين تبدأ. تقف على معنى تام وتبدأ من معنى تام. عشان كده دي دراسة لوحدها. للأسف بعض الإخوة بيكتئب يقول لك أنا هحفظ قرآن ويعك الدنيا مع الناس. يا ابني تحفظ القرآن مش سهل، هو كل واحد حفظ جزء عام يجي يحفظ الناس؟ لا يا ابني، لازم يكون على علم، لأن في وقف وابتداء ده علم. تعرف امتى القارئ يقف فين ويبدأ منين إيه؟ مش العملية كده خلاص. فتجد بعض اللي بيقرأوا بيقف وقفات تودي في داهية، ويبدأوا بدايات تودي في داهية. ده مش خلاص. عشان كده معظم اللي خد كده على ايد من لا يحسن، خد القرآن على من لا علم له، بتلاقيه بيعك الدنيا. زي اذكر مرة احد القراء المشاهير اللي هداه الله كان له وقف عجيب جدا يودي في داهية ويغير معنى الآية في قول الله تعالى في سورة لقمان. إذ قال لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك ظلم عظيم، صح؟ أول الآية إيه؟ لابنه قال لقمان لابنه وهو يعظه، الله يرضى عليه، وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ده سياق الآية. صاحبنا بقى عايز يجيب حاجة معنى جديد يعني. يا بني لا تشرك بالله، وقف هنا ماشي جميل. شوف يبدأ ازاي بقى، بالله إن الشرك لظلم عظيم، جعلها قسما. هو ربنا بيقسم هنا؟ والله ما في قسم، لأنك لو بدأت بالله، ما من ألفاظ القسم إيه؟ تالله، والله، بالله، صح؟ مش ده قسم؟ فبدأ إزاي؟ بالله إن الشرك لظلم عظيم، دي مصيبة كبيرة جدا في الكلام، لأن غيرت معنى الآية، ما فيش قسم في الآية أصلا. خلاص؟ ده أب بيعظ ولده، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ده توكيد أن الشرك ظلم إيش؟ فصاحبنا بقى عايز يجيب جديد، ما هو بقى خلاص، ما هو دي مصيبة، آفة الشهرة يا إخوة، آفة الشهرة بتجعل المشهور يريد إرضاء الناس مش إرضاء الله عز وجل. إيه اللي بيعجب الناس بقى؟ نجيب له حاجة جديدة، فيبدأ بقى يقف بمزاجه ويطلع بمزاجه ويمط بقى المادة 6 حركات، يجيب هو 12 حركة عشان يعجبك ويرضيك. يا سلام، يقول لك الشيخ النهاردة دلعنا. هم عايزين الدلع، مش عايزين يسمعوا القرآن، واحنا بنحب ده للأسف. الفطر انتكست، فتحب انت اللي يقعد يموج ويروح ويطلع ويهبط، ودي المصيبة. عشان كيف يشتغل يجي لك مرة، جاني أخ في المسجد، مش هنقول من ايه، شيخنا اتفضل حبيب، أنا معايا بس قريبي صوته جميل كده عايزين يصلي إمام. قلت له يا حبيبي صوته جميل، روح يسجل شريط في البيت، فيش حاجة يصلي إمام، ده الإمام أمانة نحن لا نعرفه، كيف نقدمه يصلي إمام؟ واحد تاني، فلان صوته حلو عايزينه يأذن. قلت له يا ابني لا، الأذان عبادة، مش أي حد يجي يأذن يا ابني. يا إخوة، بتسمع الأذان من كثير من الناس في حاجات ربنا يسلم، ربنا يسلم، في أخطاء عقدية في العقيدة، يقول لك الله أكبر أكبر، ويقول لك الله أكبر وأكبر، شرك، شرك بالله عز وجل، اسمها الله أكبر أكبر، بر بر بهراء، مش بار، البر ده بتاع الخمرة. قلت له يا ابن حبيبي، ده لازم يجي يتعلم الأذان على قدنا، وقت كده احترف لنا عشان نعلمه ازاي يأذن، ونسمع منه مرة ومرتين وعشرة وعشرين وخمسين، لما يتقن نقول له بقى اطلع أذن. أنا مش عايز واحد يغني، أنا عايز واحد يأذن بإتقان، عبادة، يبقى لازم نتعلمها، لازم نتعلمها، مثلها مثل القرآن، مثلها مثل القرآن. أنت بتقرأ خلاص، لكن دلوقتي عادي، كلها بقت شهوة كمان، بقى الأذان حتى حكر على بعض الناس، لا يجي لك كده ليجي بدري، لا مش ليجي بدري. عبد الله بن زيد عندما رأى رؤيا الأذان وآتى يبشر بها النبي، النبي قال له إيه؟ علمها بلالا يؤذن إنه أندى منك صوتا، لأنه كان أتقن، بلال كان متقن وصوته كان نادي، يبقى عايزين إتقان معه، صوت طيب، إنما فيش إتقان، فدي المصيبة. تجد واحد في الأذان بيقعد لك 10 دقائق، ده بيغني ولا إيه؟ حتى يوم الجمعة يبقى يقول لك نروح نخطب مثلا في مكان، لك شيخنا نص ساعة الخطبة، ماشي يا سيدي، بس المؤذن بتاعكم مشكلته مشكلة، بياخد 10 دقائق، يبقى أنا إزاي هاخد بها كده هديني 20 دقيقة؟ لا، يأذن بقى قبل الموعد ب10 دقائق، ما دام عايز يأذن براحته. واحد ده ما شاء الله عايز يقلد لي بقى المشايخ وكل اللي كانوا قدامى دول، ودي كله مخالف على فكرة يا خالد السنة، الأذان العثماني والمش عارف الأذان الإيه والإذان إيه ده، إيه ده، في إيه؟ والواحد يقول يمد 20 حركة، لا ده ده بقى ده فاضي، فاهم؟ فإحنا عايزين ده، عايزين الواحد يغني لك حي على الصلاة. إيه يا عم، أنا تعبت أنا منك، مش أنت ما تعبتش، إيه اللي بتعمله ده؟ مالها؟ حي على الصلاة، خلاص، ليه 20 حركة؟ خلاص؟ تروح انت بقى تروح تجي تتغدى وترجع ولسه في حي على الفلاح، ايه ده بيعمل ايه ده؟ ما تعرفش، ما تعرفش ده بيعمل ايه؟ فربنا عافينا واياكم، قولوا امين. الاخوه في خلل جسيم جدا ومخالفات كثيره جدا، محتاج لمراجعات، نقف مع النفس، ماله الاذان على السنه شرعا؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله خلصت خلاص لا التاني ازاي بقى قولك الله أكبر الله أكبر يا عم في ايه ايه يا عم الله يصلح حالك في ايه الولد ضحك الله ايه المادة اللي جبته منين ده كله في ايه ما تخلص لا ده لزوم الشغل لزوم ايه الشغل فهمت حاجة تعرف ترجم الحاجات دي حاول
اختصر
خلاص فنخلي الركعة الثانية اقصر من الاولى هذه هي السنة ونضبط امورنا ونعرف امتى نقف امتى نبتدي احنا بنقرأ القرآن ونتعلم الأحكام ومش عيب يا أخي إنك ما تكونش عارف تيجي تسأل اللي عارف مثلا حسام يريد أن يؤذن ليه ما يجيش للشيخ يقول له يا شيخ ما الله يكرمك أنا عايز أؤذن وعايزك تعلمني الأذان ليه ما يجيش يقول له كده وأنا أفرغ لنفسه وأقعد معاه وأعلمه الأذان إنها عبادة دي شعيرة كيف أقبل عليها بدون علم فهمتوا حاجة زي الجرأة على الإمامة في ناس عندها جرأة عجيبة على الإمام ليسوا من أهل العلم وليسوا متقنين لكن هي فردة لازم أنا أصلي إمام أنت عارف السيد اللي كان عنده عبد أه والله كان عنده عبد وصاحبنا ما بيصليش السيد ده راجل سيد زعيم فالعبد ده كان من أهل العلم وكان يعني هو اللي يصلي إمام بإيه؟ بالمسلمين في المسجد المهم ربنا هدى السيد وبدأ حب يصلي فالعبد خده مع المسجد في فريضة من الفرائض فطبعا أقيم الصلاة فالعبد داخل هو الإمام قال له رايح وين يا عبد يعني ازاي يصلي قدامه وانا السيد ارجع ورا وراح دخل السيد قدام هنا وبص بقى الله أكبر اقرأ يا عبد المهم انا عبد قدام قال اقرأ يا عبد ما عندوش حاجة خالص فدي مصيبة فنقول لك لا الله يكرمك ده علم وإحكام اوعى تتجرأ على العبادات وعلى الطاعات بدون علم ان مشكلتك خطيرة لانها امانات بتتحمل اوزار من خلفك ما انتش حمل ده الواحد بيشيل وزن نفسه بالعافية هنتحمل كل من خلفنا كمان مشكلة خطيرة جدا انت عارف لما بيصلي ورايا 50 واحد يعني كلهم في عنقي انا صلاتهم في عنقي انا هو انا قادر اتحمل نفسي عشان كده كان السلف الصالح يفرون منها من الإمامة ويتسابقون على النداء احنا عكسنا الآيات في بعض المساجد كل متربص يا رب الإمام ما يجي يا رب يتأخر اه والله العظيم ما جاش الشيخ مثلا ما جاش على الوقت مش هتقيموا الصلاة ويقوم يتحرك يعني خلاص بقوم عشان انا اهو دي مشكلة انت لو تعرف قيمتها يا ترجم يا ابني كفاية كده النهارده
اذن قد عليكم بدا تفادي الركعة بإذن الله und natürlich ist sehr sehr gut für uns wenn wir einen Imam haben der mashallah eine gewisse Art und Weise gewisse Art und Wissen hat Fiqh im Gebet hat und einige Sunnen auch kennt die auch im Gebet auch verrichtet Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat in der ersten Raka'a immer eine Sura gelesen, die länger ist als in der zweiten Raka'a. Und subhanallah, in der heutigen Zeit sehen wir sehr viele Imame, die vorbeten und in der ersten Raka'a zum Beispiel Inna a'tainaka al-Kauthar vorlesen. Al-Kauthar vorlesen, das sind ungefähr 3 Ayat. Und in der zweiten Raka'a lesen die Qul ya al-Kafirun. Natürlich ist ein Gegenteil der Sunna, weil die erste Sura kürzer ist als die nächste Sura. Aus diesem Grunde sollen wir darauf achten, dass wir wirklich in der ersten Raka'a eine längere Sura vorlesen als in der zweiten Raka'a. Deshalb
weil wir in der ersten Raka'a lang lesen sollen, damit, wenn jemand zu spät kommen sollte im Gebet, die erste Raka'a zumindest mal erreichen könnte. Das ist der Grund oder die Weisheit, die dahinter steckt. Was ganz wichtig ist, vor allem beim Koranlesen, was eigentlich jeder wissen müsste, sowohl jemand, der vorbetet oder nicht vorbetet ist, die Angelegenheit bezüglich das Stehenbleiben während dem Lesen. Natürlich kann man im Koran oder während man den Koran liest, nicht überall stehen bleiben und dann anfangen. Da muss man ein gewisses Wissen haben, damit man weiß, wo man stehen bleiben kann. Weil wenn man ohne Wissen überall stehen bleibt und überall anfängt, dann könnte man natürlich, kann es vorkommen, dass man Paradiesbewohner ins Feuer reinbringt und Feuerbewohner ins Paradies reinbringt. Die Bedeutung der einzelnen Eier werden ihre Bedeutung verlieren. Die bekommen andere Bedeutungen. Und das ist sehr, sehr gefährlich im Koranlesen. Auf diesem Grunde muss man darauf achten, dass man wirklich die Bedeutungen nicht verändert im Koran. Der Sheikh Hafizahullah hat eben gerade sehr viele Beispiele genannt von mehreren Vorbetern, die vorgebetet haben und mehrere Ayat komplett falsch vorgelesen haben. Und diese Ayat können nicht nur Paradiesbewohner ins Feuer bringen, sondern ebenfalls Kalimat, die Sätze von Schirk auch sagen, wenn sie mit Allah anfangen und trotzdem danach eine andere Bedeutung reinbringen. Aus diesem Grund sollte man wirklich darauf achten, dass die Bedeutungen eingehalten werden. Und dieses Problem hat leider nicht nur wir, die normalen Menschen, die vorbeten, sondern ebenfalls vor allem die Berühmtheiten, die berühmten Rezitatoren, die immer und immer wieder versuchen, eher die Menschen zufriedenzustellen, als Allah Azza wa Jal zufriedenzustellen. Und wie kann man am besten einen Menschen zufriedenstellen, als ihm Abwechslung zu bringen? Man möchte Abwechslung reinbringen und fängt da an, wo kein normaler Mensch oder kein wissender Mensch anfangen würde. Und damit tut man quasi die Bedeutung der einzelnen Ayat verwechseln oder wechseln oder ändern. Und wenn jemand kommen würde und sagt, oh Sheikh, kann jemand vorbeten, der hat mashallah eine sehr, sehr schöne Stimme, dann sagt man zu ihm, das Vorbeten ist eine gewaltige Aufgabe und Verantwortung. Da sollte nicht jemand vorbeten, der wirklich eine wunderschöne Stimme hat, sondern sollte jemand vorbeten, der auch wirklich Koran lesen kann, die Regeln kann und am besten natürlich jemand, der auch die Sunnah kennt, damit er wirklich rechtsgemäß auch vorbeten kann ohne Probleme. Das gilt ebenfalls nicht nur beim Vorbeten, sondern auch beim Adhan. Wenn man Adhan macht, sollte man in der Lage sein, Adhan nach Sunnah zu verrichten oder zu machen. Und nicht, wie die heutige Zeit die meisten Menschen versuchen, ihre wunderschöne Stimme zu zeigen, indem sie beim Adhan statt 4 Harakat 200 Harakat machen oder übertreiben, eine Übertreibung. Der Sheikh Hafizahullah hat eben gerade Adhan vorgemacht, wie es eigentlich richtig ist, dass es Sunnah ist, wie man es richtig machen sollte, und er hat ebenfalls vorgemacht, wie es viele falsch machen, indem sie versuchen, den Klang ihrer Stimme zu zeigen. Das ist ebenfalls alles gegen die Sunna. Genau, es gibt nichts schöner, als die Sunna zu befolgen. Es gibt nichts Schöneres, als den Willen Allahs Azza wa Jal zu befolgen, ohne die Menschen dabei zufriedenzustellen. Und wir haben eben gerade auch eine schöne Geschichte von einem König und seinem Diener vorgestellt. Der Diener war ein guter Diener gewesen, oder er war auch im Islam auch sehr wissend. Er war ein wissender Mann gewesen. Er hat eine Moschee gehabt, dort, wo er immer vorgebetet hat. Und eines Tages, der König natürlich, er ist ein König, er betet ja nicht. Aber eines Tages hat Allah Azza wa Jal ihm sein Herz weicher gemacht und er wollte auch im Islam eintreten und wollte auch ein bisschen vorbeten. Er sagte, O Diener, bring mich, ich werde mit euch beten. Und dann ist er in die Moschee eingetreten und natürlich, wer betet vor? Der Diener betet vor. Und der König sagt, Diener vorbeten, vor ihm quasi sitzen. Er sagte, Diener, komm zurück, ich bin dein Herr. Und dann ist er vorgetreten ins Imam werden und wollte lesen. Er sagt, Allahu Akbar, lies vor, du Diener. Das sollte eine witzige Geschichte sein natürlich. Deshalb, weil diesem König die Dunya, den Kopf oder das Herz quasi gestohlen hat. Und für ihn war der Diener, wie gesagt, jemand, der immer hinter ihm ist und er sollte immer vor sein. Barakallahu fikum und möge Allah azza wa jalla mich und euch reichlich belohnen.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.